كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالهدى، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا هو مفتتح سورة آل عمران، وهي قرينة سورة البقرة، وقد ورد في فضلهما أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مشتركة تدل على فضلهما مجتمعتين، وأنهما هما الزهراوان، وأن قراءتهما في المنزل في الليل وعند المساء وعند الصباح تحفظ البيت بإذن الله، وتأتيان يوم القيامة حاجان عن صاحبهما، وأيضا تظلانه يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غرامتان كما جاء في الحديث، حاجان عن صاحبهما. مما يدل على فضلهما سورة البقرة وآل عمران. وسورة البقرة حرز من الشيطان كذلك، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان كما جاء في الحديث. ومر معنا شيئا من هذا عند الكلام على أول سورة البقرة، وكذلك أيضا في أواخر سورة البقرة التي هي خواتيم سورة البقرة في قوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. وسورة آل عمران هذه سورة المدنية كذلك كالبقرة، وعدد آياتها 100 آية، بقي 196 على اعتبار ان الف لام ميم هل هي آية او انها تابعة للآية التي بعدها حروف مقطعة، هل هي آية مستقلة او تابعة بما بعدها؟ فان كانت آية مستقلة فيكون العدد 200 آية، فان كانت مقرونة بما بعدها فيكون العدد 199 آية. فهي سورة مدنية، والثمانون الآية الأولى منها ورد سبب نزولها فيما يتعلق بوفد نجران من نصارى نجران الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الثانية التاسعة، وسيأتي تفصيل خبره إن شاء الله عند تفسير آية المباهرة. وتعرضوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، في قول سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فهذه السورة من أولها إلى ثمانين آية فيها كلها تتحدث عن عيسى عليه السلام ونشأته وما يلتحق بذلك من وباء أهل الكتاب في المحاجة ونحو ذلك على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. السورة ابتدأت بالحروف المقطعة كغيرها من بعض السور مما هو معروف في كتاب الله عز وجل، فهي بدأت بثلاثة حروف ألف لام ميم، هذه حروف مقطعة تقرأ كحرف كامل ألف ولام وميم، هناك سور مثلها ومثل ذلك سورة البقرة، وللعلماء فيها أقوال عدة تجاوزت 30 قولا، وبعضها ظاهر الرجحان وبعضها بعيد جدا، ومن أقربها من هو أرجحها وهو الظاهر أيضا هو أن هذه الحروف كما هي حروف مقطعة وهي حروف هجائية ابتدأت بها بعض السور تنبيها إلى الإعجاز في هذا الكتاب الذي هو من عند الله عز وجل والذي تحدى الله عز وجل به فصحاء العرب وبلغاءهم أن يأتوا بمثله، فكأن السور المبتدأة بهذه الحروف تقول إن القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بمثله إنما هو مبتدأ بهذه الحروف أو إنما هو مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها والتي تعرفونها والتي تركبون منها كلماتكم، فليست القضية سوى رفض لهذه الحروف بطريقة معجزة، فالأمر في متناول أيديكم، فإن كنتم تستطيعون فاجمعوا هذه الحروف لتؤتي كلمات وتنضم إليها جمل لتكون معجزة، فإنكم لن تستطيعوا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، قل فأتوا بسورة من مثله، قل فأتوا بعشر سور مفتريات. فتحداهم بتنزل أولا قال فليأتوا بحديث مثله يعني قرآن كامل، فلم يستطيعوا فقال فليأتوا بعشر سور، فلم يستطيعوا قال فليأتوا بسورة، وأقل سور القرآن هي ثلاث آيات، يعني فكأنه قال فليأتوا بثلاث آيات متواليات فيها مثل إعجاز كتاب الله، فلم يستطيعوا. فهذا القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بمثله هو مكون من هذه الحروف ألف لام ميم حا ميم حا ميم عين سين قاف كاف آية عين صاد ونحو ذلك، وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء وألف لام راء، هو مكون من هذه الحروف، فأتوا بأسلوب معجز مثله. الله لا إله لله هو الحي القيوم، هذا أيضا سبق تفصيل الحديث عنها عند الكلام على آية الكرسي، فإن آية الكرسي مبتدأها هو نفس هذا اللفظ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، والمعنى ظاهر في هذه الكلمات الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله هو لفظ الجلالة وخاص مطلق على الله عز وجل، لا إله إلا هو هذه كلمة التوحيد، لا أحد يستحق العبادة سوى لا إله، يعني لا معبود بحق إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل، على معنى أنه لا يجوز أبدا أن يعبد غير الله، ولا يجوز أن يتعلق قلب مكلف بغير الله عز وجل خضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا وإنابة واستعانة وتضرعا ودعاء، فكل ذلك لله عز وجل، وكل هذا من معاني لا إله إلا الله، يعني لا إله يستحق العبادة إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الله سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة، ومن صفاته أنه حي وأنه قيوم على السماوات والأرض، يعني يحفظهما وأمرهما قائم به سبحانه. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، غالبا السور التي تبتدأ بالحروف المقطعة يليها الحديث عن الكتاب الذي هو القرآن والتنويه به وبيان منزلته وشرفه، مما يدل على أن هذه الحروف التي قد ابتدأت بها هذه السورة جيء بها لبيان الإعجاز في هذا الكتاب، فمثلا سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم راء كتاب تلك آيات الكتاب والذي أنزل لك من ربك حق، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين في سورة الحجر، ألف لام راء كتاب أنزلنا إليك لتخرج الناس في سورة إبراهيم، ألف لام ميم قال كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، فكل حاميم والكتاب المبين، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وهكذا. فبعد الحروف المقطعة يأتي الكلام على الكتاب الذي هو القرآن، مما يشير إلى الإعجاز المقصود. نزل عليك الكتاب بالحق، يعني أن الله عز وجل نزل عليك يا محمد الكتاب الذي هو القرآن، فقال الكتاب، والألف واللام هنا تفيد الكمال وأن الكتاب هو الكامل، ولهذا حينما تقول في السوق فلان هو الرجل، يعني هو الرجل الكامل، وهو الذي قد اكتسب صفة رجولية كاملة، وفلان هو الكريم، يعني أنه قد اتصف بهذه الصفة على كمالها، فحينما يقول الله عز وجل نزل عليك الكتاب، فلا يقول نزل عليك كتابا، وإن كان ورد هذا في آيات، لكن ورد الكتاب يعني الذي هو أكمل الكتب، فالألف واللام هنا تفيد الكمال، وأن الكتاب هو الذي يطلق عليه الفرد الكامل، كتاب الله عز وجل الذي هو القرآن يطلق عليه هو الفرد الكامل، ولهذا قال ماذا مصدقا لما بين يديه، يعني أن حال هذا الكتاب أنه مصدق لما بين يديه من الكتب، يعني أنه ليس مختلفا معها ولا مناقضا لها ولا رادا عليها، وإنما كل ذلك من عند الله عز وجل، وكتب الله ورسالاته يكمل بعضها بعضا، وأنبياؤه يكمل بعضهم بعضا، ودعوتهم واحدة التي هي التوحيد، غير أنها قد تختلف في فروعها على حسب مقتضيات كل قوم ومقتضيات كل عصر، وإلا الكتب يصدق بعضها بعضا، ورسل يدعو بعضهم إلى ما دعا إليه من قبله. فقال مصدقا لما بين يديه. لما بين يديه يعني لما تقدمه من الكتب الماضية. وأنزل التوراة والإنجيل. التوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى، والإنجيل هو الكتاب الذي أنزل على عيسى. ومعنى التوراة هذه كلمة عبرانية بمعنى الشريعة، والإنجيل كلمة أيضا عبرانية بمعنى البشارة أو البشرى. وحاول بعض المفسرين أن يتكلف ليجعل التوراة كلمة تمية عربية ويؤولها، وهذا بعيد جدا. وكذلك أيضا الإنجيل حاول أن يصرفها تصريفا عربيا ليدل على معنى، ولكن الظاهر والمعروف هو ما ذكرنا من أن التوراة كلمة عبرانية بمعنى الشريعة، والإنجيل كلمة عبرانية بمعنى البشرى. لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، يعني هدى للناس الذين نزل فيهم حين نزولها، ولكن حرفها أهلها وحرفها أصحابها فلم تعد ذات هداية بعد التحريف. وكذلك أيضا نسخت بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه. ولهذا في الآية الأخرى في القرآن العزيز مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني أنه قد نسخ ما قبله من الرسالات ومن الكتب مما أراد الله نسخه، وما كان متفقا معها مما لم ينسخ فنحن متعبدون به مما دل عليه شرعنا وما لم نعارضه شرعنا. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الفرقان هنا إما أن يكون بمعنى القرآن، والقرآن من أسمائه الفرقان، كما قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني القرآن. فمن أسماء القرآن الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل، فيمكن أن يراد بالفرقان هنا القرآن، وأعاد ذكره تنويها به وبيانا أيضا لمنزلته كذلك. وكما أنه مصدق لما بين يديه فهو كذلك فرقان يتبين به الحق من الباطل، وبخاصة بعدما جرى التحريف والتبديل للكتب السماوية التي لم يتكفل الله بحفظها، وإنما جعل حفظها لأصحابها، كما قال عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني طلب منهم حفظه لكنه لم يستطيعوا. أما كتابنا فلله الحمد ومنه، فقد تكفل الله هو بحفظه، فقال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتابنا فرقان على معنى يبين الحق من الباطل ويفرق بين الحق والباطل. أو أن يراد بالفرقان هنا بمعنى الجنس، يعني وأنزل الفرقان يعني أنزل ما فيه تفريق بين الحق والباطل، فيراد بالفرقان هنا المصدر وليس عين الكتاب الذي هو القرآن. وهذا أيضا معنى ظاهر ومحتمل، ويحتمله الآية فلا مانع من إرادته، بل لا مانع من إرادة الأمر جميعا. ويتفق هذا مع قول سبحانه قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فيراد الفرقان هنا بمعنى الميزان، يعني الشيء الذي يعرف به الناس الحق من الباطل ويميزون به بين الحق والباطل ويزنون به الحق والباطل. فالفرقان هنا بمعنى الميزان. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، يعني بعدما أنزل الله عز وجل الكتاب بالحق وظهر فيه أنه حق وتحدى به ما تحدى، والكتاب مصدق لما بين يديه الكتب ومهيمن عليها، فهذا حق. فالذين يكفرون بعد ذلك بآيات الله بعد وضوحها وبيانها وجلائها لهم عذاب شديد. ثم قال عز وجل تأكيدا لهذا: والله عزيز انتقام، عزيز لا يغلب، وعزيز لا يحتاج إلى طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ولكنه انتقام لمن عصاه وخالف أمره. فلا يمتضمنها وعيد شديد، متضمنة وعيدا شديدا في موطنين، في قوله سبحانه والذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، وأيضا التبيين في قوله عز وجل والله عزيز ذو انتقام، فيها معنى التهديد كذلك. ثم قال سبحانه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كما قلنا في أول حديث عن السورة، الآيات 80 الآتية كلها حديث في شأن عيسى عليه السلام وطريقته وكيفية خلقه، وأن هذا ليس محل يعني استغراب على قدرة الله عز وجل، وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلئن كان خلق عيسى من أم غريبا فإن آدم قد خلق من غير أم ولا أب، فمثل عيسى كمثل آدم، فلماذا لم يكن خلق آدم مصدر غرابة بينما كان خلق عيسى مصدر غرابة عندكم فجعلته ابنا لله؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذه الآيات تمهيد في المعاشة مع وفد نجران كما سيأتي. فقال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فالله سبحانه وتعالى له الإحاطة التامة وله العلم التام بما كان وما يكون وبما ظهر وما بطن، فهو يعلم السر وأخفى في الأرض وفي السماء وما بينهما. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا ما تكن الصدور ولا ما في يجري في كونه سبحانه، فهو محيط به، عالم به، عالم بما كان وما يكون وما سوف يكون على أي هيئة سوف يكون. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام، على معنى أن الأجنة في بطون الأمهات، الله عز وجل هو الذي يصورها ويكون خلقها على أي صفة كانت، سواء كان ذكرا أو أنثى، أو كان خلقا تاما أو غير خلق تام، أو أنه يسقط نصفة، أو أنه يتدرج في الخلق إلى أن يكتمل ثم يخرج إلى الدنيا ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى يصور هذه المخلوقات في أجنتها كيف يشاء على النحو الذي يريد سبحانه، فله الكمال المطلق والقدرة المطلقة، فلا يسأل عما يفعل ويخلق كيف يشاء سبحانه وتعالى، كما سيأتي أيضا في مسألة صفة زكريا عليه السلام وابنه، وكذلك في قصة عيسى وسائر خلق بني آدم. ولهذا قال عز وجل في عموم بني آدم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ويا أيها الناس إن كنتم في ريب من بعد فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى من قبل ثم يبلغ أشدكم، ثم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض عمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فهذا هو التدرج والخلق، وكل ذلك الله سبحانه وتعالى محيط به وعالم به، وهو الذي خلقه على هذه الآية وصوره كيف يشاء سبحانه. يصور الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا، يعني أن الذي هذا هو خلقه وهذه هي قدرته سبحانه، فهو المستحق للعبادة، فلا إله إلا هو، فلا أحد من المعبودات من دون الله قادر على أن يخلق ذرة أو يخلق شعيرة أو يخلق ذبابا أو أقل من ذلك وأفضل، فكل ذلك محض قدرة الله وحق الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. فالله سبحانه وتعالى كان يجب على من عندهم أي شيء من الشك أو التردد أن ينظروا في الخلق وفي خلق الله عز وجل وفي آياته في الحيوان وفي النبات وفي سائر هذا الكون، فسرعان ما يستدلون على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت. فإذا كان الأمر كذلك فليعلموا أنه لا يستحق العبادة أحد سواه سبحانه. ولهذا قال هنا يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو، يعني لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب، والذي هو سبحانه مستغن عن خلقه وليس محتاجا إلى أحد، الحكيم في خلقه وفي تشريعه وفي تدبيره سبحانه. ثم قال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أيضا هذا ثناء على الكتاب، وكأن ذلك أيضا كما قلنا تمهيد للمحاكاة كذلك مع هذا الوفد الذي فيه قسيسون وفيه رهبان وفيه أهل علم من علماء النصارى، فكان الأمر يحتاج إلى أشياء من التمهيد التي تعني عظمة هذا الكتاب، وحتى يكون له الوقع المناسب في نفوسهم حتى تكون القناعة وتتولد المحاجة على طريق الثقة. فقال هو الذي أنزل عليك الكتاب، كما قلنا الكتاب هنا على صفة الكمال وهو القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المحكم والمتشابه يطلق على أمور كثيرة، وقد جاءت الآيات أو جاء هذان اللفظان في كتاب الله عز وجل في أكثر من آية، وكل وكثير من مواردها لها معنى غير المراد بمعنى آخر. فمثلا في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثلا متشابه يعني يصدق بعضه بعضا، تشابه هنا بمعنى يصدق بعضه بعضا، مثاني يعني يذكر فيه المتقابلات، إذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، إذا ذكر الأبرار ذكر الفجار وهكذا، هذا معنى التشابه، فالتشابه هنا غير التشابه هنا. أيضا في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، أحكمت يعني نزلت على جهة التفصيل والبيان والوضوح وعدم الخلل، فهنا يقول منه آيات محكمات يعني ومنه متشابهات، بينما في أخرى قال كله محكم أحكمت آياته، فالإحكام هنا غير الإحكام هناك، فالإحكام هنا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يعني أحكمت بمعنى أنها نزلت على جهة محكمة يعني ثابتة واضحة بينة لا تناقض فيها ولا خلل، هذا هو الإحكام يعني على جهة الكمال. أما هنا فبين أن القرآن على قسمين محكم ومتشابه، وذكر أن المحكم هن أم الكتاب، فالمراد بالمحكم هنا الواضح واضح الدلالة بحيث لا يجادل فيه إلا مكابر، والمكابر هذا لا حيلة فيه، أما مريد الحق فالأمر فيه في هذه الآيات واضح. ولهذا قال منه آيات محكمات يعني دلالاتها واضحة وظاهرة وبينة ولا تحتاج إلى تأمل يسير. ولهذا قال هن أم الكتاب، يعني هن أصل الكتاب. فأي شيء متشابه واشتبه عليكم ولم تظهر لكم دلالته فارجعوه إلى المحكم. هن أم الكتاب عن أصله. فإذا كان ثمة تشابه أو ثمة أمر غير ظاهر فارجعوه إلى هذه الآية المحكمة. فالمراد بالمحكم هنا البين الواضح الذي لا يحتاج إلى مزيد عنه في فهم المراد منه. وهذه هي الأصل وهي التي يرجع إليها ويرد إليها عند الاختلاف. وأخر متشابهات، يعني القرآن فيه أشياء تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى نظر، لكن ليس فيه شيء ليس بين على معنى أنه معمى علينا، لا، إنما نزل كتاب الهداية والإرشاد والدلالة، ولكنه متدرج في دلالاته. ولهذا الذي بعضه قد لا يظهر يستدل عليه من الآيات الأخرى التي هي المحكمة عليه. وهذا هو الأظهر في معنى الآية المحكمة متشابه هنا. وسيأتي عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. قلنا أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فهذا المتشابه الذي أمر الله عند وجوده وحصوله في الذهن أو في الفكر أن يرد إلى المحكم حتى يتضح. هناك أناس في آيات كالمنافقين وكالذين يريدون مجرد المجادلة ولا يريدون الحق لذات الحق، فهؤلاء يتبعون ما تشابه منه ويقفون عند المتشابه ولا يردونه إلى المحكم. وهنا يأتي ذات البلبلة، وبخاصة حينما يقول ابتغاء الفتنة. أما لو ابتغوا الحق فإنه سوف يظهر، ولكن حينما يريد الإنسان ابتغاء الفتنة فهذا لا حيلة فيه. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. فهذا لا حيلة فيه الذي لا يريد الحق وإنما يريد البلبلة، كما هو شأن كثير من أهل الكتاب حينما يجادلون في كتاب الله وفي آيات الله، وكما هو شأن المستشرقين. المستشرقون الذين لا يريدون الحق ويريدون ابتغاء الفتنة والبلبلة يلحون مثل هذه المنحة، فيتكلمون أحيانا عن طرق نزول الوحي وعن القراءات لا يريدون فيها الحق وإنما يريدون إثارة البلبلة. فهؤلاء لا حيلة فيهم، وإلا الأمر ظاهر وكلام العلم بين. ومثل ذلك أيضا قد تكون الفرق المغلظة، بعض الفرق التي لا تريد الحق من فرق الإسلام وتزيل الشبه لذات الشبه، هذه لا حيلة فيها، لأن الإنسان إذا أراد الحق وانفتح قلبه له فإن الله عز وجل يدله على الحق. وهذا يبدو والله أعلم أنه سنة من سنة الله في هذه الحياة، حتى الرجلان المتنازعان أو المتخاصمان حينما يريدان الحق يفتح الله عليهما، وحينما يريدان الشقاق والنزاع فإنهم لن يصلوا إلى شيء، وتظهر الشبه والحجج وتطول المنازعات، وكل يأتي يدري بدلو ويتأول ويتأمل، بخاصة حينما تنظر أحيانا في الطرق المعاصرة في المرافعات وحينما ترجع إلى محامي ونحو ذلك تجد ينقب عن أي كلمة، لأنه لا يريد الحق وإنما مجرد يريد أن يرد الحق بأي طريقة. فهذا لا يمكن أن تصل معه إلى نهاية، لأن فهوم البشر تختلف والألفاظ تحتمل في أي لغة من اللغات، وهذا كله قد يكون نوعا من المتشابه. وحينما تنظرون في قضية المنازعات والمحاماة كلها قد تحى هذا المنهى حينما تسوء النيات. ولهذا قال الله عز وجل في خلافات الزوجين إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أما إذا لم يريد إصلاحا فإنها سوف تصور منازعات، ولا يعلم الإنسان أن يجد حجة وأن يجد يتعلق كما يقام بالغشية، أي شيء يقول ألم تقول كذا، ألم تفعل كذا، ألم تعمل في القضية الفلانية في اليوم الفلاني في البيت الفلاني وينقب تنقيبه ولا ينتهي. وهكذا حينما تلاحظ بعض الناس الذين يتعلقون بالنهاية أو يصيب شيء من الوساوس لا يمكن أن ينتهي. أما حينما تصف النفوس ولا يكون القصد هو ابتغاء الفتنة وإما تناقض الحق هذا يكون الطريق يسيرا ويكون قصيرا وتصفو النفوس وتنقطع اليدان والحاجات. أنما حينما تطول حبال المناقشات لا على إرادة حق وإنما من أجل أن ينتظر الإنسان ومن أجل أن يعرف ولو على حساب الحق هذا لن ينتهي وسوف تبقى حذر النفوس كما هي كما هو معروف في هذه الكلمة. ولهذا قال عز وجل هنا ابتغاء الفتنة يعني ما أراد الحق وإنما أراد مجرد إثارة الزلزلات. أما لو أراد الحق فليس بالقرآن متشابه بحيث إنه لا يفهم أبدا وإنما المتشابه يرد إلى المحكم سواء بما يتعلق بالعقائد وسواء بما يتعلق بالتأويل وسواء بما يتعلق بأسماء الله وصفاته كلها يرد ما تشابه منها إلى المحكم. وأخر المتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمثال هؤلاء الذين يريدون اتباع المتشابه قال عز وجل فإذا رأيت قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولهذا حينما تقف مجادلا مع أخيك فإن رأيت منه أنه يريد المراء ولا يريد الحق فلا تجادله وإنما إذا فهمت أنه يريد الحق فجادله وهذا لن يطول. أما إذا يريد محاكية وتعنت فهذا أتركه وهذا هو النهي عنه. ولهذا في ما جاء في الخبر ما أوتي قوم الجدل من بعد هدى إلا ضلوا يعني إذا كان مرادهم بالجدل مجرد إن الانتصار للنفس أما إذا كان مراد الحق فهذا مطلوب جدا في مثل هذا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن أظهر مظاهر التي هي أحسن هو أن يكون المراد الحق وليس المراد الانتصار للنفس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا ينبغي أن تتخذه مع كل أحد إذا رأى إنسان يريد في المجادلة غير الحق فلا تطل معه وإنما اتركه ولا تجادله لأنكم لا تصل إلى شيء. أما إذا كان مراد الحق فسرعان ما يذعن أحدكم عن الآخر حينما تتبين الحجة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل هنا بمعنى الحق القاطع والحق القاطع على وجهه لا يعلمه إلا الله كما قال عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يعني هل ينظرون إلا وقوع بمعنى هنا تهلنا تأويله يعني فترة يوم القيامة يعني وقوع الأشياء يوم القيامة نظرا لأن هؤلاء الكفار كانوا ينازعون ويجادلون الأنبياء ولم تقنعهم البراهين ولم تقنعهم الآيات ولا المعجزات فكأنهم لا ينظرون إلا تأويله يعني إلا وقوعه فانقطعت معهم الحجج ولم يقتنعوا ولم يرعوا ولم تفد فيهم معجزات ولا آيات فهل ينظرون إلى تأويله يعني يوم القيامة على الرغم من ظهور البراهين على ثبوت البعث وعلى اليوم الآخر وعلى الكتاب ولكن هؤلاء قوم جهد ينازعون ولا يريدون الحق. فقال الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يعني ينظر حتى يقع فإذا وقع في الواقع لا ينفع نفسا إيمانها. ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله يعني حقيقته لا يعلمها إلا الله. اختلف أهل العلم في الوقف هنا وما يعلم تأويله إلا الله هل الوقوف لازم على لفظ الجلالة هنا والراسخون في العلم يقولون آمنا بكلمة مستأنفة فيعتبرون الراسخون مبتدأ ويقولون جملة الخبر جملة فعلية هنا من الفعل والفاعل في محل رفع خبر وتكون جملة مستأنفة أو أن المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني هم يعلمون تأويله يقولون آمنا به تكون جملة حالية يعني قائلين آمنا به هذا قولان مشهوران لأهل العلم، وإن كان مراد التأويل على جهة الجزم فهذا معه أنه حق الله وحده، أما إذا كان بمعنى رد متشابه للمحكم فهذا يعلمه الراسخون في العلم. وهذا توجيه ما نقل عن عباس أنه قال أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله، هذا معنى الذي هو رد المتشابه المحكم بحيث يفهم المتشابه من معرفة المحكم الذي هو أم الكتاب الذي هو أصل الكتاب. فإذا كان مراد ذلك فيكون الوقف فيكون سائغا يقول إلا الله هو الراسخون في العلم، وإذا كان مراد بيان مرحب على حقيقته على جهة الجزم والقطع فهذا مرده إلى الله عز وجل. هذا هو الذي أو هذا هو خلاصة ما يمكن أن يقال في هذا الموقف أو في هذا المحل الذي أطال فيه العلم في منازعته في أين يكون الوقف، وإن كان الأدب أن يقف الإنسان على لفظ الجلالة. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يعني المتعمقون فيه والذين وهبهم الله عز وجل علما بحيث يستطيعون أن يعرف مرادات كتاب الله عز وجل بضم الآيات بعضها إلى بعض في أول القرآن وفي آخره وفي أوساطه مع معرفة أسباب النزول والمناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام. فمن رزقه الله عز وجل إحاطة بمثل هذا فإنه يكون أقدر على معرفة مرادات الله عز وجل من كتابه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني المحكم والمتشابه كله من عند الله، وكله نزل للهداية ونزل لبيان حقيقة الإيمان بالله عز وجل، لأنك حينما تؤمن بكل ما جاء من عند الله عز وجل مذعنا مستسلما راضيا وعالما أن الله عز وجل أن هذا من عند الله وأن الله لا يأتي منه إلا كل ما هو حق، هذا دليل على رسوخ الإيمان ودليل على منتهى التسليم والتصديق بكل ما جاء من الله. يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ثم قال سبحانه ما يذكر إلا أولو الألباب، يعني الذين يبتغون الفتنة والذين لا يريدون حقها أولئك لا ينفع فيهم مواعظ ولا تذكير، بينما يذكر أولو الألباب يعني أصحاب العقول الذين تدلهم عقولهم على إرادة الحق والذين يبتعدون عن التعنت وعن المعاندة. ثم قال سبحانه بين لعباده أن يدعوا بدعاء حتى يتقوا بإذن الله الفتنة ويتقوا المرادات المشوشة، فقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا بعد أن بين الذين في قلوبهم زيغ سأل الله عز وجل أن يجزيك طريقهم وأن لا تكون مثلهم، فتقول ربنا لا تزغ قلوبنا، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فتقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، تسأل الله أن يهبك رحمة بحيث ينزل على قلبك السكينة والرحمة وعدم التطلع إلى مشاكسات ومعاندة، وهب لنا من لدنك رحمة إنك عبد الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، على معنى أن هناك يوما يجتمع فيه الناس وتجتمع فيه الخصوم الذين في قلوبهم زيغ والراسخون في العلم وغيرهم، كلهم سوف يجتمعون إلى الله عز وجل، وحينئذ يمحض الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يبصرنا بهم ولديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سؤال طويل خلاصته انه ليس سؤالا وانما يعني صار تعبير استشاره، يقول جزاه الله خيرا انه يعني ان حياته بتحفيظ القران وتعليم الاولاد في المسجد، وكان تراجع نفسه ان يترك هذا وان ياتي في هذا البلد. على كل حال الذي اراه في جمله ما قرات من خبرك هذا، وما دام ان الله عز وجل نفعك ونفع بك وبخاصة كتابه وتعليم كتابه لأبناء المسلمين، هذا من خير ما يتقرب به إلى الله عز وجل. فالذي أرى أن تستمر في عملك وإذا تهيأ لك أن تأتي لهذا البيت في كل عام للحج أو العمرة أو نحو ذلك فهذا خير كثير، وعملك الذي أنت فيه مع النية الصالحة والخالصة وخير لك وأفضل في عمل ممتد. وهذا بإذن الله بقدر ما تعلم من أبناء المسلمين فإن الأجر ممتد لك، بينما مكوثك بمثل هذا عمل خاص بنفسك، بينما كلما علمت من أبناء المسلمين واستفادوا وعلم من تلاميذك من بعدهم وعبره فإن الأجر ممتد لك إلى يوم القيامة إذا صلحت النية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثل بعد منه علم ينتفع به بعده. فتعليمك لهؤلاء الأولاد لكتاب الله بحيث يقرؤونه قراءة صحيحة، لأنك تعلم أن القرآن لا يدركه إلا من تعلم على حفظه على متقنين ومجودين، فحينما تنقل علمك هذا إلى جيل ثم الجيل ينقله إلى من بعده وهكذا، هذا كله نفع ممتد لك إلى يوم القيامة. بينما عبادتك على نفسك مقصورة تنتهي بانتهاء الأجل. فالذي أنصحه أن تستمر في هذا العمل لأنه إن شاء الله مع النية الصالحة أجره دائم إلى يوم القيامة. وأيضا داخل إن شاء الله في قوله صلى الله عليه وسلم والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني نفائس الإبل، وعبر بها لأنها كانت معروفة عند العرب، لكن نحن نقول لك يا العرب خير لك من ملايين وخير لك من بلايين وخير لك من الذهب والفضة ونحو ذلك، فهذا خير كثير. هذا هو الذي أراه. والله يوفقك للصواب ويوفق السامعين وجميع المسلمين. تقول وإذا أخذت نقودا من مصر فزددتهم بسرعة وسرت علي، لم أرجو أن ما دام أنك تبت من أمر في نفسك منه حرج فلعل الله سبحانه وتعالى إذا علم صدق توبتك أن يتقبل منك، والتوبة مفتوحة إن شاء الله. هل من السنة تسليمة واحدة على يميني وما دعي على استدار الجنازة وما حكمه الذي يسلم تسليمتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما نقل عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة في صلاة الجنازة، لكن لو سلم تسليمتين فالصلاة صحيحة وتسليمتان جائز. هل كل عجز يجب عليه الإطعام إذا كان لا يقدر على الصيام؟ لا أدري هذا في أي فدية، يعني لا 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 لا. الإطعام والصيام والصيام وحده يختلف من حسب النوع الشيء الذي حصل والنقص الذي حصل. فمثلا في كفارة القتل تحليل ثم صيام وليس فيه إطعام، في الجماع في نهاية رمضان تحليل رقبة ثم صيام ثم إطعام. هدي التمتع هدي، فإذا عجز فصيام فقط ما في إطعام، فيختلف لازم مرادك بأي أنواع الفداء أو أنواع الكفارات الذي تسأل عنه. إذا دخل المصلي أثناء أذان المغرب هل يجوز أن يوقع واقفا؟ يجيب المؤذن أثناء الأذان، فإذا فرغ المؤذن الأذان فيصلي ركعتين، وإذا يبقى قائما لأنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا كان يؤذن فيجيب المؤذن أولا حتى لا تفوت، لأنه سنة تفوت محلها فيجيب أولا. فإذا فرغ المؤذن من الأذان وفرغت من إجابة المؤذن حيث أن تصلي ركعتين قبل المغرب. هل من السنة عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم أن نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا لم يرد، إنما ورد في حديث ضعيف تقول صدقت وبرأ، لكن تقتصر أن تقول مثل ما يقول إذا قال الصلاة خير من النوم قل أنت الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت من المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا ما ورد في طرق صحيحة مثل حينما يقول حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلها أسئلة من واحد، ولهذا كما قلنا أنا لا أحب أن الإنسان يعني تكون أسئلته كلها يعني أجيب عليها بينما إخوان الآخرون ينتظرون، فمن هنا أنا أؤجل بعضها عن جلسة أخرى. وكذلك الحال سوف أعمل إذا عرفت أحد أسئلة متوالية كثيرة تتجاوز ثلاثة أسئلة، فإنني أجيب على الأول أو الأول والثاني منها، والباقي أجيله الجلسة القادمة، لأن هذا يكون في حجز الآخرين، بينما الآخرون قد تكون أسئلتهم آنية وحالية كان يكون عمره أو نحو ذلك، بينما أن تسأل 20 سؤالا وتحجز الوقت عن إخوانك هذا فيه شيء من التجاوز. ومن هنا سنجيب علي إن شاء الله في الجلسات القادمة، أختار منها سؤال أو سؤالين على حسب ما يتيسر، والباقي يؤجل في كل جلسة إن شاء الله. ولهذا أرجو من سأل أن يسأل ما يحتاجه وما هو واقع فيه ويختصر يوجز في السؤال ويوجز في العدد كذلك. يقول صلى الله عليه وسلم من نام بالنفس فليخفف، ويقول أيضا ما معناه أنه صراط يود أن يغير الصراط فيسمع صراط الطبيب يخفف، هل هذان صحيحان؟ نعم الحديثان صحيحان، والعمل بهما أيضا هو المطلوب. ولهذا قال فما حكم إمام أطاع قراءة في صلاة الفريضة ولم يراعي صراخ الصبية ولا حالة المأمومين، والمأمومون إنما يخرجون على الصلاة وراء هذا الإمام لفضل المسجد الذي مناسب فيه؟ لا، ينبغي أن يراعي الإمام أحوال المأمومين وأن يخفف حتى لا يكون هناك فتنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ طيب وأما الناس فليخفف، وكما قال صلى الله عليه وسلم. لكن ما هي حدود التخفيف؟ يعني التخفيف مع مراعاة السنة، وليس التخفيف الذي هو يلغي الطمأنينة أو يلغي الحد الأدنى من السنة. فصلاة الصبح مثلا تختلف عن صلاة المغرب، وصلاة الظهر تختلف عن صلاة المغرب، وهكذا في حد أدنى لابد أن يحافظ عليه. كذلك أيضا ينبغي كذلك لمن يحضر الصبيان أن يحضرهم قدر الإمكان متلافيا لبكائه، فمثلا الصبي الصغير جدا الذي عمره أشهر أو قريبا من ذلك هذا يحتاج إلى ملاحظة من نظافة حتى لا يتضايق، لأنه إذا لوث نفسه أو اتسخ فإنه يتضايق كثيرا، أو يؤتى به وهو جائع أو يؤتى به وهو مريض، هذا يزعج. فإذا كنت تتوقع أن يكون ابنك أو طفلك قد يكون مصدر إزعاج فلا ينبغي أن تأتي. فينبغي الإمام يراعي، وكذلك ولي الطفل يراعي كان رجلا أو امرأة، فلا تأتي به وأنت تتوقع أنه يؤذي، كما لو كان مريضا وكثير الصياح وكثير الصراخ والبكاء لمرضه، يعني فلا تأتي به لأن هذا لا من الصراخ ومراعاته، وإنما تأتي بإنسان لا تتوقع منه أن يبكي. أما إذا طلع البكاء فنعم، لأن أحيانا غالبا البكاء هذا يكون طالع ومزعج، أما تأتي غالبا الأم إذا أتت بابنها وهي تعلم أنه مريض سوف تتحمل بكاءه ولا يزعجها لأنها تعلم أنه أتت به وهو يبكي. بينما الذي يزعج البكاء الطالب هو محل الإزعاج، ولهذا ينبغي للأم أو للأب إذا كان هو الذي يصطحب الطفل أن يلاحظ هذا، فلا يأتي بطفل يعلم أنه يبكي إما لجوع وإما لمرض وإما ل اتزاق ويتضايق لانزعاجه من البول او غائط او نحو ذلك. فايضا حق على الاولياء ان يلاحظوا هذا، وحق على الامام كذلك من جانبه ان يلاحظ. يقول خرجت من بلدي بنية العمرة وذهبت إلى المدينة أول ومكثت فيها 8 أيام ثم أحرمت من أبيار علي قاصد بن عرفة المرة الصحيحة، وأنا هذا أفضل أم الذهاب إلى مكة لهذا الأمر مباشرة؟ كله خير إن شاء الله وعمرتك صحيحة، وإن كان الذهاب إلى المدينة ليس فرضا ولا واجبا بينما الحج واجب والعمرة واجبة، فما في مقارنة بين ذهاب إلى مكة وذهاب المدينة. ذهاب المدينة يعني مستحب زيارة المسجد ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بواجب. لو أنك ذهبت إلى مكة ولم تذهب إلى المدينة فحجك صحيح وحجك تام وعمرتك تامة. من حيث الواجب، الواجب الذهاب إلى مكة عمرة وحجة، أما المدينة ليس الذهاب إليها واجبا. امرأة تسحرت وبعد الفجر استفرغت وواصلت الصيام بقية اليوم وتكرر هذا ثلاثة أيام، فهل عليها قضاء هذه الأيام علما بأنها استمرت في الصيام باقي الأيام من شهر رمضان؟ ما دام أنها استفرغت من غير اختيارها فلا شيء عليها إن شاء الله وصيامها صحيح. أما إن كانت استفرغت من اختيارها هي التي استدعت القيد فإن هذه تقضي هذه الأيام، أما إذا كان من غير اختيارها لمرض أو زيادة الشبع أو نحو ذلك أو رأت ما تكرهه فهذه لا شيء عليها. يقول إن لي زملاء في العمل فمرة أحضر أنا وأحضر بعض زملائي ووقع عنهم في حضور والانصراف مرة أنا ومرتهم، فهل هذا حرام مع العلم أن يقوم بعملهم؟ فهذا لا يجوز، الأصل فيه أنه ممنوع، وإنما كل مطالب بعمله وكل مكلف بالحضور حتى وإن لم يكن هناك عمل، لأن النقود والمرتب الذي تأخذه هو ليس مقابل العمل وحده، وإنما هو مقابل أنك محبوس من أجله، يعني مربوط في وقت الدوام من أجله، بحيث متى ما احتاجوك تكون حاضر، لأنه أحيانا قد يكون اليوم عمل ثقيل وبكره خفيف، فأنت محبوس، فأنت تأخذ المقابل، مقابل العمل ومقابل الحبس، لأنك محبوس لمصلحتهم. حتى لو أن إنسان اعتدى عليك وسجنك فإنه يكلف بأن يدفع لك مقابل ما ضاع عليك من أيام، كما لو كنت صاحب دكان مثلا وحبسك بغير حق فلك أن تطالبه أمام القاضي فيعطيك مقابل هذه الأيام التي منعك فيها من الكسب لأنك حبست بسببه، فأنت موقوف في العمل من أجلهم، فأنت تأخذ المقابل مقابل عملك مقابل أنهم ربطوك في وقت الدوام، فلا يجوز لك أن تتخلف ولا توقع عن غيرك. وعلى المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أماناتهم وفي مسؤولياتهم، وما بعثهم المسلمين إلا بمثل هذا التهاون. هل صيام ستة أيام من شوال مع رمضان تعدل صيام الدهري؟ وهل هو جائز صيام يوم وإفطار يوم أم ستة أيام متوالية؟ أما أنها تعدل دهرا فنعم، أو تعدل الدهر كله نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر أو فقد صيام الدهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما صيامها متفرقة فلا مانع أيضا، ولو صامها متوالية أو صحة، ولو صامها متفرقة فجائز. وهذا إذا صاحب مجموعة أسئلة تتجاوز العشرة فنحن نرجئها إلى جلسة قادمة. حفظنا الله. يقول أنا أخرجت الزكاة ولكن المبلغ لم أعطيه إلى عدة أفراد، وإنما أعطيته إلى خالتي لأن أعطيته لخالتي لأنها فقيرة ولم يكن لها أولاد ولا تستطيع، ولكنها لم تستلم المبلغ بيدها وقالت لي أبق هذا المبلغ عندك حتى يأتي موسم الحج لأحج، فما الحكم في عدم امتلاك المبلغ؟ أرجو أن دفعك لها صحيح ما دام أنها محتاجة فلا مانع، وكونها وكلتك أو جعلت عندك أمانة فلا مانع، أنت تكون قد أخرجته وإنما هي جعلته عندك أمانة فهو ليس ملكا لك الآن، وعليك أن تحافظ عليه كما تحافظ على مالك، فإذا ما جاء وقت الحاجة للحج فلا مانع، غير أنه إن كانت خالتك غير محتاجة يعني في أكل وشرب وكساء ونحو ذلك لك، على كل حال الحج حاجة يعني أخذ الزكاة في حج حج فلا معنى لأنه واجب، وأن تأخذ الزكاة لتحج فهو كما قال الإمام أحمد الحج من سبيل الله، يعني تعطيها من أجل الحج فهو مصرف صحيح إن شاء الله. قمت بالغسل للإحرام وأنا في المدينة، وبعدها تقليت السيارة وركبت السيارة قاصدا مكة لأداء العمرة، وعند الميقات نزلت ودخلت المسجد لأصلي ركعتين والنية للإحرام، وقمت بكل هذا والحمد لله، ولكن بعد أن ابتعدت حوالي 2 كيلومتر شككت بأني لم أتوضأ فرجعت من الميقات وقمت بالوضوء وصليت ركعتين وغسل الإحرام الآخرين. على كل حال إحرامك الأول صحيح، والوضوء ليس شرطا للإحرام، ولو أحرمت غير متوضئ فإن إحرامك طاهر، بل الحائض والنفساء إحرامهما صحيح، فالإحرام لا تشترط له الطهارة، وإنما الطهارة تشترط للطواف. ورجوعك ما كان له يعني مسوغا، وإحرامك الثاني لا قيمة له، وإنما المعتبر هو إحرامك الأول. يقول شخص في أثناء صلاته يقوم بتسوية ملابسه ويتحرك التحركات كثيرة ويتزعم بأنه إلى آخره، أرجو إذا كان هذا خطأ أن تقوم ببعضهم. نعم هذا خطأ على كل حال، الحركة الكثيرة من غير حاجة معلوم أن هذا عبث وقد يتسبب في بطلان الصلاة، وعلى المصلي أن يقوم لله قانتا كما أمر الله عز وجل حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالقنوت هنا بمعنى السكون والهدوء والخشوع وترك الكلام، فلا يتحرك ليس ولا يكفي حركة إلا حركة يحتاج إليها كحكة ضرورية أو نحو ذلك، أما مع ذلك فاجتنبه. شوال وأنا مقيم في مكة منذ سنة، فهل علي شيء وأنا منتظر عند الحج؟ ووالدتي أحرمت في رمضان في الباخرة ووصلت البكرة في شوال وعملت العمرة في شوال، فهل عليها شيء وهي أيضا منتظرة عند الحج؟ إذا كان إحرامها النية وقع في رمضان والطواف والسعي في شوال فهي إن شاء الله يعتبر من رمضان، لأن المعتبر هو النية، نية الدخول في النسك، فنيتها كانت في رمضان ولو كان إحرامه يعني التحلل كان في شوال. أما في شأنك أنت فالذي أراه احتياطا أنك ما دام أنك أتيت بعرض شوال أنك تذبح هديا هدي التمتع في عندما تحج إن شاء الله في منى أيام العيد وكذلك. نعم أقول نويت أنا وزوجتي الذهاب إلى مكة المكرمة للصلاة فيها، فنوت زوجتي بالعمرة ولم أدري عن ذلك إلا في الطريق فلم تؤدي العمرة، فما الحكم؟ الحكم أنها لا بد أن ترجع، ولا أدري أين أنت، كانت هنا فعلي أن تأتي البيت وتطوف وتسعى وتقصر إن كانت طاهرة يعني من الحيض والنفاس، وإن لم تكن كذلك فإنها تبقى حتى تطوف، فإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر وهي لا زالت محرمة، وإن كنت قد وطئتها في هذه المدة فإن إحرامها قد فسد، فعليها أن تأتي به مرة أخرى أيضا ولو كان فاسدا تقضيه، ولو كان فاسدا تطوف وتسعى وتقصر ثم تعيد مرة أخرى تأتي به تقضي هذه يعني تمضي فيه ولو كان فاسدا ثم تقضي عمرة بديلة أخرى صحيحة تامة، يعني تحرم مرة أخرى وتأتي بديلا إن كنت قد وطئتها، وأيضا عليها دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، هذا إذا حصل وطئ. اما اذا لم يحصل وطء فانها تطوف وتسعى وتقصر ولا شيء عليها ان شاء الله. هل يجوز اخذ مصحف من الحرم ليس من مقاعد الحرم وليس مكتوب على اي وقف؟ الذي في الحرم لا يجوز اخذه لان الاصل فيه انه وقف وان لم يكتب عليه وقف، فهذا من وضع في الحرم فصاحبه وضعه الاصل انه قصد به الوقف، لان الوقف قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول، بالقول كالكتابة التي يعني، وبالفعل بمجرد ان تضعه قاصدا ان يكون وقفا فانه يكون وقف وان لم تتلفظ او تكتب. هل يجوز ان يضع الانسان ظهره على المصاحف الموجودة في الاذاعة في الادراج الموجودة في الحرم؟ اذا لم يقصد الاهانة فلا مانع، اما اذا قصد الاهانة فلا يجوز، لانه احيانا هي كثيرة ويشق على الناس انه يقال لا تستبدلوا المصاحف لانها كثيرة، ويتعذر على الناس بخاصة حينما يعني تتسع تكثر الصفوف لابد ان يكون خلفك مصاحف، فهذا يقصد به أن يتوقف على النية، فإن قصد الإهانة صلى الله عليه وسلم لا يجوز، أما مجرد أنه احتاج أن يجلس أو لم يجد مكانا إلا هنا أو نحو ذلك فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. هل يجوز إشراك النية يوم قضاء أحد أيام رمضان مع صيام أحد أيام ستة من شوال؟ ولا الواجب يكون مستقلا بالواجب ولا يشاركه غيره، ومثل الصلوات. وكذلك الصلوات كصلاة تحية المسجد مع النفي. لا، هو الإنسان إذا دخل المسجد لا يجب حتى يصلي ركعتين، لكن إذا دخل والصلاة قد أقيمت فالفريضة تكفي، الفريضة تكفي عن تحية المسجد، لأنه يكون قد دخل المسجد ولم يجلس حتى صلى، هذا هو المقصود وهذا هو المطلوب. امرأة اعتمرت ولم تقصر بمكة وإنما قصرت المدينة، فما حكم ذلك؟ طبعا مقدار الفدية إن كان عليه فدية لا بدفع عليها وتقصير وقعها إن شاء الله، لكن المبادرة في قضاء الواجب هو الأولى. اللهم إلا إن كان قد وطئها زوجها، إن كان لها زوج وطئها زوجها قبل أن تقصر فإن عليها دما تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، وإن لم يحصل شيء من ذلك فلا شيء عليها. رجل أحرم من المدينة ولم يأت الميقات فما حكم ذلك؟ لا شيء عليه، ما دام أنه أحرم قبل الميقات، وإن لم فإحرامه صحيح إن شاء الله، وخاصة أن المدينة قريبة من الميقات ليس هناك مسافة وهي قبل الميقات. هذا ايضا مجموعة اسئلة في ورقة تتجاوز 6-7 اسئلة لم يجب على بعضها. صلاة خلف النساء في الحرمين وعلى اثنين الصفوف هذه يراعى فيها قدر الامكان، اما المرأة فما كان ان تصلي خلف الرجال، لكن لو حصل من الزحام او نحو ذلك فالصلاة صحيحة، وكذلك الصفوف المتقطعة الصلاة صحيحة، وان كان يجب على المسلم ان يراعوا هذا وان لا يقطع الصفوف، لكن لو صلى فالصلاة صحيحة. اتفقت مجموعة من الرجال على أن يرفع كل واحد منهم مبلغ معين كل شهر، وذلك لكي يتعاونوا على مساعدة بعضهم في المناسبات، فهل يجوز لهم إعطاء هذا المبلغ لأحدهم الحج مع الآخر؟ لا مانع إن شاء الله، ما لك ما يتفقوا على هذا، والبقية نجيب عليها إن شاء الله في جلسة قادمة. ما حكم حلق اللحية؟ لا يجوز، ومخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وبفعله كذلك أيضا، فلا يجوز حلقها ويحرم وهو إثم ومعصية، وعلى من وقع بذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن الاستمرار على هذا الإصرار والإصرار على المعاصي بابه خطير جدا. ما هو حكم قراءة القرآن في المآكل وأخذ الدراهم على ذلك؟ هذا لا يجوز، ولا يصح أن يأخذ مقابل قراءة القرآن وبخاصة في المآكل. المآكل أيضا لا يجوز أن يقرأ القرآن في المآكل بخصوصها، لأن هذا يعني أولا لا دليل عليه، والأمر الثاني قد يكون وسيلة إلى أمور محرمة وممنوعة، والتجمع من مثل هذا غير مطلوب، ولهذا لا يجوز قراءة القرآن على هذا النحو. وإن كان قراءة القرآن وإهداء ثوابه الموتى جائز، لكن على هذا النحو التجمع والمآثم وكذلك المشارفات وأخذ الأجر على هذا كله لا يجوز. وهو حكم وضع القرآن في المسجد من خلال الإذاعة يعني الميكروفون، وذلك قبل صلاة الجمعة بحيث يخرج الصوت إلى جميع الأماكن في المسجد. لا ينبغي هذا، إنما ينبغي أن يعان الناس أن يقرأوا بأنفسهم، لأن هذا يشوش على المصلين ويشوش على الذاكرين والمصلين، لأن معلوم الناس يجتمعون على الصلاة قبل موعدها، فهذا يذكر الله وهذا يصلي وهذا يقرأ، ففتحه بهذه الطريقة يشوش ويجعل الناس لا تقرأ ولا تتعبد ولا تذكر الله عز وجل، ولهذا لا ينبغي فعل هذا. جئت من الجزائر للحج وأحرمت من جدة بالعمرة وتحللت لنهي الثمن إلى الثامن من ذي الحجة وأحرمت وذبحت التمتع، هل أحسن ما زال الزمن؟ على الله ما في المقصود. قبل هبوط الطائرة من جدة أنا محرقة علي شيء؟ إن كنت قد أحرمت عند محاناة الميقات فلا شيء عليه، أما إن كنت لم تحرم إلا بعد أن تعديت تجاوزت الميقات فإن إحرامك صحيح وعليك دم. تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، فإن لم تستطع فتصوم 10 أيام، هذا إذا كان إحرامك بعد الميقات، أما إذا كان إحرامك قبل الميقات أو في الميقات فلا شيء عليه، يعني محاذاة الميقات في الجو. عند تمام العمرة لم يكن علي شعر من رأسي ولم أقصر على أي شيء، كان الأولى أنك تمر الموت على رأسك، أما إذا لم يوجد شعر أبدا فلا شيء عليك. سأل الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. كالإنسان الذي مقطوع يده في الوضوء يلزمه أن يغسل كتفه، إذا كانت مقطوعة مثلا من المرفقة مقطوعة من الكتف يلزمه أن يغسل رأس الكتف، أما إذا كانت مقطوعة من منتصف الساعد فإنه يغسل الجزء الموجود. كذلك إن كان عندك شعرات فإنك تحلقها وتقصر منها، أما إذا لم يوجد شيء أبدا أقرع بالمرة فهذا لا شيء عليك. طواف الوداع ولم أذهب، رفت طواف الوداع ولم أذهب، فلا علي شيء، ما شيء عليك ما دام أنك جالس، لكن إذا أردت أن تسافر تعيد هذا الطواف، تطوف مرة أخرى. حضرت إلى مكة في رمضان وأديت العمرة في رمضان وأنا بالبقاء الحج، فذهبت إلى المدينة المنورة للزيارة، وهناك أحرمت من أبيار علي ناويا عمرة متمتعا بهذا الحج ولكن بشهر شوال، وأديت العمرة وتحللت، هل ما قلت به صحيح وماذا علي في المستقبل؟ عملك كله صحيح، وإن شاء الله إذا جاء يوم الثامن للحجة من الحجة تحرم بالحج، وفي يوم العيد تذبح هذه التمتع. المتسولون إذا لم نعطيهم شيئا، والغالب أننا لا نكلم ونقول شيئا، نتركه يقول ما يريد ثم يذهب لنفسه. نشئ عليكم إن شاء الله. إن كنت ترى أنه محتاج وأنت قادر على إعطائه تعطيه إن شاء الله، وإذا لم تعتقد أنه محتاج فإنك لا تعطيه. هناك من يريد الحج عن أحد أبويه ويوقع عليه تعهد بأنه لم يسبق له الحج وخوفا من منعه تعهد بذلك، فهل عليه شيء بعدم صدقه؟ كان ينبغي أن يكون صادقا ودقيقا، لكن على كل حال لو حج عن أبيه ما دام أنه سبق عن حج عن نفسه فحجه عن أبيه صحيح. أحرمنا العمرة من الميقات يوم 29 رمضان وطفنا بالبيت يوم العيد، فهل أمر في رمضان أو بالشوال؟ في رمضان ما دام أن النية حصلت في رمضان فالأمر في رمضان إن شاء الله. ما حكم من اعتمر في رمضان ولم يحرم من الميقات الذي جاء منه بسبب خوف ونحو ذلك ودخل مكة وأحرم من التنعيم وطاف وسعى وحلق، هل عليه أم لا؟ وإن كان هل عليه هدي أم لا؟ وإن كان يلزمه الهدي وصام بدل الهدي بشوال هل يكون هذا صحيحا أم لا؟ نعم عليه هدي، فإذا كان غير قادر على الهدي لا يستطيع فيصوم 10 أيام، فصيامه بشوال صحيح إن شاء الله إن كان غير قادر على الهدي، يصوم 10 أيام. فإن كان صام أقل من ذلك فعليه أن يكمل حتى تكون 10 أيام. رجل طاف 3 أشواط من الطواف ثم ترك باقي الطواف والسعي، ما عاد عليه بذلك، فما عليه أن يعود يلبس ملابسه مرة أخرى ويعود ليطوف ويسعى ويقصر، إلا إن كان عنده زوجة فواطئها فإن عمرته تفسد، ومع هذا عليه يلبس ملابس الإحرام ويقضيها وإن كانت فاسدة، يمضي فيها وإن كانت فاسدة، ثم بعد ذلك يأتي بعمرة أخرى قضاء عن هذه الفاسدة، وعليه دهن لأنه وطئ زوجته وهو محرم قبل التحلل. هل يجوز زيارة مريض مرض دائم ويعتقد في الأضرحة ويتعطل رأي الآخرين ولا يريد أن يقتنع أبدا؟ زيارة المريض حق للمسلم ولو كان مرضه دائما، بل صاحب مرض دائم أولى لأنه الذي غالبا يقصر الناس بزيارته، بينما إذا كان مرض طارئ كل الناس تأتي، لكن إذا طال الزمن والمرض لا يزول الناس فمن هنا هو أحق للزيارة، لكن لعل إن شاء الله زيارة وهو مريض قد تكون أكثر تأثير، وتستغل هذا لتنبيه وتوجيهه وتذكره بالخاتمة وتذكره، فتحاول أن تستفيد من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور اليهود حتى إن بعضهم يسلم حينما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يزوره. هل يجوز إعطاء الزكاة للذين يشتغلون في البيت وهم مسلمون وبلادهم فيها حروب وهم فقراء؟ ما دام أنهم محتاجين أو أنهم محتاجون وأعطيتهم لحاجتهم لا من أجل أن تنفع نفسك وتحفظ مالك، أما إذا أعطيتهم لحاجتهم فلا مانع إن شاء الله إذا كان ليس عندهم ما يكفي حاجتهم. كم مرة يكبر الواحد عند بدء الطواف في الأشهر؟ مرة واحدة. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.